الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواع اعتقادية، وهي أساسها، وذلك أن تعتقد أن الرب أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، غير ذلك مما يجب من لوازم الإلهية.
لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى ذكر الأصول الخمسة التي بدأ بها، وهي الأصل الأول أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل فيه، والأصل الثاني أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بعثوا للدعاء إلى عبادة الله سبحانه وإخلاص الدين له، والأصل الثالث أن التوحيد قسمان: توحيد علمي بالإقرار بربوبية الله جل وعلا، وتوحيد عملي بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له، ثم الأصل الرابع أن المشركين الذين بعث فيهم الرسل عليهم صلوات الله وسلامه كانوا مقرين بأن الخالق الله، ثم الأصل الخامس في بيان حقيقة العبادة وأنها أقصى باب الخضوع والتذلل، وهي حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها لغيره، يفرد بها ولا يصرف شيء منها لأحد سواه. لما أنهى هذه الأصول وهي من الأهمية بمكان، بل أهميتها عظيمة، قال: فصل. إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا. قوله إذا عرفت هذه الأصول فاعلم فيه التنبيه أن هذه الأصول بمثابة الأساس الذي يبنى عليه غيره، فهي أصول بمعنى أنها أسس عظيمة يبنى عليها الدين وتقام عليها العبادة. والأصل والأساس إذا اختل ما بني عليه، فالحاجة إلى معرفة هذه الأصول وضبطها وتحقيقها حاجة ماسة، لأنها أساس يبنى عليه ما بعده، وإذا وجد فيها الخلل دخل الخلل إلى جوانب الدين العديدة وفروعه المتنوعة. قال: إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا، جعل العبادة له أنواعا، جعل العبادة أي التعبد والتذلل والتقرب إليه سبحانه وتعالى جعله أنواعا، لم يجعل العبادة نوعا واحدا، وإنما جعلها أنواعا، وجعل للقلب منها حظا ونصيبا، وللسان منها حظا ونصيبا، وللجوارح منها حظا ونصيبا. فهناك عبوديات للقلب، وهناك عبوديات للسان، وهناك عبوديات للجوارح، وكل منها مطلوب منه أن يقوم بعبوديته، القلب بعبوديته واللسان بعبوديته والجوارح بعبوديته، كلها مطالبة بالقيام بالعبوديات المتعلقة بها. فالعبادة أنواع. ثم أيضا العبادة أنواع من حيث أن منها فرائض، ومنها فرائض وواجبات، ومنها رغائب ومستحبات. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. والمؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الأصول المتقدمة بين بعد ذلك أن العبادة أنواع. قال: اعتقادية. اعتقادية وهي أساسها. اعتقادية وهي أساسها، وهي أساس العبادة الذي عليه بناؤها وقيامها. لأن العبادة مهما كثرت وتعددت وتنوعت واجتهد العبد في القيام بها لا تكون مقبولة إلا إذا كانت قائمة على هذا الأساس، هو الاعتقاد الصحيح الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده به. والاعتقاد للعبادات بمثابة الأصول للأشجار، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأصل الاعتقاد، والفرع العمل وأنواع العبادات. فإذا وجدت الأعمال وتعددت وتنوعت ولم يوجد الاعتقاد لا تقبل ولا ينتفع بها العامل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لابد من هذا الأساس. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن لابد من هذا الأساس. ويقول جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فعدم وجود الإيمان مبطل للأعمال ومحبط لها. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: اعتقادية وهي أساسها. أساسها أي العبادة التي عليه تبنى. ذكر رحمه الله الاعتقاد في أنواع العبادة باعتباره أساسا تبنى عليه العبادة ويقام عليه الدين. ثم بين الاعتقاد بملخص مفيد، قال: وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر. أن يعتقد أنه، أي المعبود الذي يتجه إليه بالعبادة وتصرف له الطاعة ويفرد بالذل والخضوع، يعتقد أنه الرب، أي المتفرد بالربوبية والخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير لهذا الكون الواحد الأحد، وهما اسمان لله جل وعز دالان على وحدانيته وتفرده بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، الذي يجب أن يفرد وحده بالعبادة ويفرد وحده بالذل والخضوع. الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر، كما قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالخلق لله، لأن جميع المخلوقات خلقه، والذي سبحانه وتعالى تفرد بإيجادها من العدم. وله الأمر بنوعيه: الأمر الكوني القدري، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والأمر الشرعي الديني، فوالذي له الحكم في عباده يشرع ما يشاء سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر، الذي له الخلق والأمر، متفرد بذلك لا شريك له. قال: وبيده النفع والضر. فهو سبحانه وتعالى النافع الضار، المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، الهادي المضل، الذي بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور. وأنه الذي لا شريك له، وأنه الذي لا شريك له، والشريك المساوي، والشرك التسوية، والله سبحانه وتعالى لا شريك له لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في العبادة. قال: ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، لأن الشفاعة ملك له. قل لله الشفاعة جميعا. ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأنه لا معبود بحق غيره، فهو المعبود بحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال جل وعلا: له دعوة الحق. فهو سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وكل عبادة تصرف لغيره فهي باطل. قال: وغير ذلك من لوازم الإلهية. وغير ذلك من لوازم الإلهية، مشيرا بهذا إلى أنه لم يبسط هنا الاعتقاد، وإنما ذكر طرفا يسيرا منه.
نعم. قال رحمه الله: ومنها لفظية، وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله، وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسفناه عنه، إلا أنه لم يتمثل أمر الله بالسجود فكفر.
لم يمتثل
إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر، ومن نطق بها ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه إلى الله، وحكمه حكم المنافقين.
ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أي العبادة لفظية أي باللسان. قال: وهي النطق بكلمة التوحيد، النطق بكلمة التوحيد. ذكر هنا عبادة لفظية هي للدين بمثابة الأساس، وهي كلمة التوحيد. وإلا فإن العبادات اللفظية كثيرة، مثل تلاوة القرآن وأنواع الأذكار والدعوات والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا، هذه كلها عبادات تكون باللسان، كلها عبادات تكون باللسان. لكنه ذكر أساس العبادات عموما، هو النطق بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال: فمن اعتقد ما ذكر، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه وماله. من اعتقد ما ذكر أي قبل قليل من الاعتقاد الحق الذي ينبغي أن ينطوي عليه القلب، قلب المؤمن، من اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه وماله، لأن الدم والمال يحقن بإعلان الإسلام وإظهاره، والإسلام يظهر بالنطق بالشهادتين. وأول ما يؤمر به المكلف النطق بالشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا أول ما يطلب من المكلف وأول ما يبدأ به، ينطق بالشهادتين. فإذا نطق بالشهادتين حقن دمه وماله، فإن لم ينطق بها لم يحقن دمه وماله، إن امتنع من الشهادتين لم يحقن دمه وماله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال: وكان إبليس، وكان كإبليس أي الذي يمتنع من النطق بالشهادتين ويمتنع من شعائر الدين ويزعم أنه على اعتقاد صحيح في قرارة قلبه، يقول شأنه يكون كإبليس، فإنه يعتقد التوحيد، يعتقد التوحيد أي يعتقد أن الرب هو الله وأنه الخالق الرازق وأنه الذي يجب أن يطاع وأن تصرف له العبادة، لكنه استكبر، استكبر لما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فكان كفره كفر إباء واستكبار، كان كفره كفر إباء واستكبار، لم يطع أمر الله سبحانه وتعالى استكبارا وعلوا. قال: وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفناه عنه، ساق بعض الآيات التي تفيد هذا المعنى: ربي بما أغويتني، قال بعزتك، ونحوها من الآيات التي تدل على أنه في قرارة نفسه يقر، لكنه أبى من قبول العمل وامتثال الطاعة استكبارا، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر. إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر. فدل ذلك على أن الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون المتصرف فيه الذي يجب أن يطاع، هذا الإقرار وحده لا يكفي، بل لا بد أن ينطق بالشهادتين. حتى لو أقر في قلبه بأن الدين الإسلامي هو الدين الصحيح وهو الدين الحق والدين الذي لا يقبل دين سواه، ولكن أبى أن ينطق الشهادتين، لا يكون كافرا، لا ينفعه ذلك الإقرار. عم النبي أبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذا ما الذي يمنعك وقد علمت هذا العلم أن دين محمد من خير أديان البرية؟ ما الذي يمنعك أن تقبله وأن تقبل عليه وأن تكون من أهله؟ قال مجيبا في البيت الذي يليه: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يقول أنا في نفسي مقر أنه أفضل الأديان، لكنني لم أقبل على هذا الدين خوف الملامة وخوف المسبة، خوف أن يلومني الناس ويقولون غيرت دين الآباء والأجداد وأن أسب بذلك، وإلا أنا مقتنع أنه خير الأديان البرية. فإقرار الإنسان بأن الرب هو الله وأنه هو الخالق المدبر وأنه المعبود بحق وأن دينه هو الدين الحق دون أن ينطق بالشهادتين لا ينفعه، لا ينفعه، ويكون شأنه كشأن إبليس، فإنه أقر ولكنه امتنع ولم يمتثل. قال إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر. قال ومن نطق بها ولم يعتقد، ومن نطق بها أي بالشهادتين ولم يعتقد أي في قلبه، وإنما أعلن ظاهرا النطق بالشهادتين، هذا يحقن دمه وماله، لأن الناس ليس لهم إلا الظاهر، أما الباطن بين العبد وبين الله، لا يعلم الناس ما في الصدور، فلهم الظاهر. فمن نطق بالشهادتين حقن دمه وماله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، قد يشهد بها صادقا وقد يشهد بها منافقا، لكنه يحقن دمه بهذه الشهادة. قال ومن نطق بها ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله وحكمه حكم المنافقين، وحكمه حكم المنافقين. المنافقون ينطقون الشهادتين ويعملون أعمال الإسلام الظاهرة، لكن في الباطن اعتقادهم فاسد وقلوبهم لا تنطوي على عقيدة صحيحة، بل تنطوي على الكفر بالله سبحانه وتعالى والتكذيب بشرعه وعدم التصديق لأنبيائه ورسله، لكن يظهرون الإسلام خوفا ومهابة أو رغبة وطمعا أو غير ذلك من المقاصد. فإذا الدين يقوم على اعتقاد، يقوم على اعتقاد صحيح مكانه القلب ويقوم أيضا على إعلان التوحيد الذي يكون باللسان والاعتقاد. بدون إعلان التوحيد لا ينفع. وكذلك إعلان التوحيد بدون الاعتقاد لا ينفع، بل لا بد من قيام الدين على هذا الأساس، أن يعتقد الاعتقاد الصحيح وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يجتهد في القيام بما تقتضيه الشهادتين، مما سيأتي بيان شيء منه عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله: وبدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف.
قال: وبدنية، أي ومن العبادات عبادات بدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة. هذه كلها عبادات بدنية يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه، يتقرب إليه بقيامه، ويتقرب إليه بركوعه، ويتقرب إليه بالسجود. فهذه عبادات بدنية يتقرب بها إلى الله، ويتقرب إليه سبحانه وتعالى بالصيام وبالحج وبغير ذلك من الطاعات. قال: كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف. هذه كلها عبادات يقوم بها العبد ببدنه متقربا بها إلى ربه وسيده ومولاه جل وعلا. نعم.
قال: ومالية كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به. وأنواع الواجبات والمندوبات في الأبدان والأموال والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها.
قال: ومالية، أي وعبادات مالية، كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به. وكثيرا ما يأتي في القرآن ذكر الإنفاق في سبيل الله مضموما إلى الصلاة في آيات كثيرة، ولهذا يقال عن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله. والزكاة عبادة مالية، يخرج الغني جزءا يسيرا من ماله كتبه الله سبحانه وتعالى عليه وفرضه عليه للفقير. خذ، فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فعبادة مالية، أي بجزء من ماله ينفقه ويخرجه متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة. أنواع الواجبات والمندوبات في الأموال، الأموال فيها واجبات وهي الزكاة المفروضة، وفيها مستحبات وهي أنواع الصدقات التي يحث العباد على القيام بها. والأبدان أيضا منها فرائض أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده كالصلاة، ومنها نوافل، والصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل، والصيام منه ما هو فرض ومنه ما هو نفل. الحج مرة واحدة في العمر فرض، وما زاد فهو نفل تطوع. والأفعال، الأفعال التي يقوم بها العبد تعبدا وتقربا لله سبحانه وتعالى. والأقوال، الأقوال منها ما هو فرض وكلمة التوحيد، ومنها ما هو نفل. وكذلك العبادات القلبية، ولم ينص عليها هنا،
العبادات القلبية، قال وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال والقلوب. القلوب مطلوب أن تتعبد، هناك عبوديات مفروضة على القلب، وهناك عبوديات من النوافل والرغائب والمستحبات، وهي من كمال العبد. قال لكن هذه أمهاتها، لكن هذه أمهاتها، هذه الإشارة في قوله هذه إلى قول اعتقادية، وذكر تقريرا موجزا لها ولفظية وهي النطق بكلمة التوحيد، وبدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف، ومالية وهي الزكاة. فهذه أمهاتها، والدليل على أن هذه أمهات العبادات قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. كذلك قوله في حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام. فهذه أمهات العبادات، هذه أمهات العبادات. نعم.
قال رحمه الله: وإذا تقررت هذه الأصول فاعلم.
وإذا تقررت
هذه الأصول،
الأصول عندي الأمور.
قال: وإذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم.
عندي عليهم الصلاة والسلام.
أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. ولذا قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا. فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله تعالى، ولم ينكروا الله، ولا قالوا إنه لا يعبد، بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، فعبدوا مع الله تعالى غيره، وأشركوا معه سواه، واتخذوا معه أندادا، كما قال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقد كان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لا شريك لك ويقول: قد، أي أفردوه جل جلاله بالعبادة لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك. فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى، كما قال: أين شركاؤهم الذين كنتم تزعمون،
أين شركاؤكم،
كما قال تعالى: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ادعوا شركاءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فنفس اتخاذ الشريك إقرار بالله، ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لها والتقرب بالنذور والنحر لها إلا لاعتقادهم أنها تقربهم من الله زلفى وتشفع لهم لديه.
قال رحمه الله تعالى: وإذا تقررت هذه الأمور، أي صارت معلومة متكررة ثابتة عند العبد أو عندك أيها العبد، فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، إلى إفراد الله بالعبادة، ومر معنا ذكر بعض الأدلة على ذلك كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، والآيات في هذا المعنى كثيرة. لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، الرسل لم يبعثوا إلى أقوامهم لإثبات أن الله خلقهم ونحوه، أي أنه الذي يرزقهم ويحييهم ويميتهم ويدبر شؤونهم، لم يبعث الأنبياء إلى الأقوام من أجل ذلك، من أجل بيان أن الله سبحانه وتعالى خلقهم، بيان أن الله سبحانه وتعالى خلقهم. لماذا؟ قال إذ هم مقرون بذلك، إذ هم أي الأقوام مقرون بذلك. وسبق أن ساق المصنف رحمه الله أدلة من القرآن واضحة الدلالة على أن الأقوام مقرون بذلك، مقرون بأن الذي خلقهم هو الله، الذي يرزقهم هو الله، الذي خلق السماوات والأرض هو الله، الذي يدبر الأمر هو الله، الذي يجير ولا يجار عليه، يجير من استجار به سبحانه وتعالى ولا يجار عليه. لو أراد الله سبحانه وتعالى بعبد ضرا لا يستطيع أحد أن يجيره أو أن يكشفه عنه، يقرون بذلك. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ماذا يقولون؟ الله، فيقرون بذلك. فإذن الأنبياء لم يبعثوا إلى أقوامهم ليخبروهم أن الذي خلقهم الله، وأن الذي يرزقهم الله، وأن الذي يدبر شؤونهم الله، لأنهم مقرون بذلك، لأنهم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. قوله كما قررناه وكررناه فيه التنبيه لأن هذا أمر يحتاج فعلا إلى أن يقرر ويكرر ليثبت ويرسخ. ولذا قالوا أي الأقوام أجئتنا لنعبد الله وحده؟ ماذا تفيد هذه الكلمة التي قالها هؤلاء؟ أجئتنا لنعبد الله وحده؟ تفيد أن الأنبياء قالوا لهم اعبدوا الله وحده، قالوا لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قالوا لهم قولوا لا إله إلا الله. ولهذا كان الرد من الأقوام أجئتنا لنعبد الله وحده؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. فإذا الأنبياء دعوهم إلى عبادة الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، لم يبعثوا ليقولوا لهم أقروا بأن الخالق الله وأن الرازق الله وأن المدبر الله، لأن هذا شيء هم مقرون به، ولكن بعثوا للدعوة إلى إخلاص الدين لله. فكان الجواب أجئتنا لنعبد الله وحده، مثلها ما جاء في قوله واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير مبين. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا؟ أجئتنا لتأفكنا أي لتصرفنا وتبعدنا عن آلهتنا، عن عبادة آلهتنا؟ فالأنبياء بعثوا للدعوة إلى عبادة الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله قوله أن أول ما يقرع سمع الأقوام من أنبيائهم لا إله إلا الله والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. ولذا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا؟ وهذا عندهم شيء عجاب وأمر غريب، ويتنافى ما نشأ عليه وتربوا عليه وتلقوه من الآباء والأجداد، فامتنعوا ولم يقبلوا إلا من كتب الله سبحانه وتعالى له الهداية منهم. قالوا أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا، فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله، ولم ينكروا الله، لم ينكروا الله، لم يقولوا نحن لا نؤمن بوجود الله، لم يقولوا نحن لا نؤمن بوجود الله، ولم ينكروا ربوبية الله وتفرده بالخلق، لم يقولوا نحن لا نؤمن بأنه هو الذي خلقنا ولا نؤمن بأنه هو الذي رزقنا، أنكروا فقط إفراده بالعبادة، أنكروا إفراده بالعبادة. قال ولم ينكروا الله تعالى ولا قالوا إنه لا يعبد، ولا قالوا إنه لا يعبد، بل أقروا بأنه يعبد، بل لفظة الشريك التي أو الشرك التي وصف لهم تدل على أنهم يقرون بأن الله يعبد، لكن يجحدون بأنه يفرد بالعبادة. أما كونه يعبد يقرون بذلك، يقرون بأنه يعبد، ولهذا يعبدونه ويعبدون معه الأصنام، يحجون له وللأصنام، ينذرون له وللأصنام، يذبحون له وللأصنام، يعبدونه ويعبدون الأصنام، يدعونه ويدعون الأصنام، يستغيثون به ويستغيثون بالأصنام، فهم يعبدونه ولا ينكرون أنه يعبد. ومر معنا قول ذاك المشرك الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام كم إلها تعبد، قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، قال أيهم الذي تجعل لرغبك ورهبك، يعني إذا اشتدت بك الأمور وعاينت الهلاك وأصبحت في الضرورة والشدة، من الذي تلجأ إليه في مثل هذه الحال؟ قال الذي في السماء، قال واعبد الذي في السماء واترك الذي في الأرض. فالمشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لا ينكرون أنه هو الرب ولا ينكرون أنه يعبد، لا ينكرون ذلك، لكنهم ينكرون إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له الذي هو مدلول لا إله إلا الله. قال بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، وأنكروا كونه يفرد بالعبادة. انتبه لقوله وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، وقرأ مستدلا على ذلك بالآية التي ساقها المصنف قبل قليل، أجئتنا لنعبد الله وحده، هذا الذي أنكروه، أجئتنا لنعبد الله وحده، هذا الذي أنكروه، وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، فعبدوا مع الله غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا معه أندادا، كما قال الله فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء في العبادة، وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله. قال رحمه الله أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له، وأنتم تعلمون أنه لا ند له، أي تقرون بأنه الخالق الرازق المدبر الذي لا ند له ولا شريك له في ذلك. وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج، وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه التلبية وكانوا يرددونها عندما يحجون تدل على أن القوم كانوا يحجون ولكنهم يشركون ويتخذون الأنداد ويعتقدون في الأنداد المتخذة أنها ملك لله، ولهذا يعلنون ذلك في تلبيتهم، يقولون تملكه، يعني الصنم الذي نعبده تملكه هو ملك لك، وما ملك الصنم ليس بيده ملك، لا يملك شيئا، أنت الذي تملك الصنم والصنم لا يملك شيئا، تملكه وما ملك. قال يقولون لا شريك، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قولهم لبيك لا شريك لك لو وقفوا هنا هذا التوحيد، لكن نقضوا التوحيد بقولهم إلا شريكا، يعني قول لبيك لا شريك لك هذا هو التوحيد، لكنهم نقضوه بقولهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم، كان يسمعهم عند قولهم لا شريك لك فيقول قد، يعني عندما يقول لبيك لا شريك لك يقول قد، يعني يكفي حسبكم، لأن إذا وقف عند هذا الحد هذا هو التوحيد، يقول قد أي أفردوه جل جلاله لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك، يعني لو وقفوا هنا لبيك لا شريك لك اكتفوا بهذا في التلبية أفردوه، لكنهم لم يكتفوا زادوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أي أفردوه جل جلاله لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك. قال فنفس شركهم بالله إقرار به تعالى، نفس شركهم بالله إقرار به، إقرار به بأنه الخالق الرازق المدبر، وإقرار به بأنه معبود ولهذا يعبدونه، لكنهم يجحدون الإفراد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة الذي هو مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. كما قال تعالى أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، شركاؤكم ما معنى شركاؤكم، أي الذين جعلتهم شركاء لله، الذين جعلتهم شركاء لله في حقوقه سبحانه وتعالى على عباده، أينهم، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يستدل بهذه الآية على أن نفس الشرك الذي هو وصف لهم ونعت لهم دليل على إقرارهم بالله، لأنهم جعلوهم شركاء لله فإذن هم يقرون بالله، لم ينكروا الله ولم ينكروا أنه الخالق الرازق ولم ينكروا أنه يعبد، كل هذا لم ينكروا، لكنهم لم يفردوه بالعبادة، جعلوا معه الشركاء، ولهذا يوم القيامة يقال أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم ساق آية لكن عنده فيها خطأ، وهي
ادعوا شركاءكم من دون الله إن كنتم صادقين،
ادعوا شركاءكم هذه آية لكن الزيادة ليست آية، ولعل المصنف رحمه الله كتبها من حفظه. وأورد أيضا قوله قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، قل ادعوا شركاءكم، الشاهد قولوا أين شركاءكم، ادعوا شركاءكم، فهذه اللفظة تدل على أنهم يقرون بالله، ولهذا قال فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله، نفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله، وهذا واضح، لأن الذي يسوي بالله غيره هو يقر بالله، يقر بأنه الخالق، يقر بوجوده، يقر بأنه معبود، لكنه لم يفرده بالعبادة. قال فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله. ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه. تقربهم إلى الله زلفى كما في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وتشفع لهم لديه كما في قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم كانوا يعبدون الأصنام من أجل أن تقربهم إلى الله ومن أجل أن تشفع لهم عند الله، لم يعبدوها لاعتقاد منهم أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت أو تهدي أو تضل، كل هذا يقولون لا تملك شيئا من ذلك. ومر معنا قولهم في التلبية تملكه وما ملك، لا يملك شيئا. نعم.
قال رحمه الله فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه، وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، وأن التقرب إليهم باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده، وهذا هو توحيد العبادة. وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده.
قال فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه، وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل. هذا الاعتقاد إشارة إلى ما تقدم لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم عنده. هذا الاعتقاد في الأصنام والأنداد اعتقاد باطل، وهو الشرك برب العالمين. قال وتبين أي الأنبياء أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، وأن التقرب إليهم باطل، تقرب إلى الأصنام بالنذور بالذبائح بالقرابين بالدعاء غير ذلك، كل ذلك باطل، لأن هذا حق لله ولا يجوز إشراك غيره سبحانه وتعالى به، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده، أي التقرب والتذلل والخضوع وعموم أنواع العبادة كل ذلك لا يكون إلا لله وحده، فهي حق الله سبحانه وتعالى على عباده. وفي حديث معاذ قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد، أن يفرد وحده بالعبادة وأن لا يجعل معه شريك في شيء منها. قال وهذا هو توحيد العبادة. وقد كانوا أي المشركين مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وأن الله هو الخالق وحده والرازق وحده، كانوا مقرين بذلك ولا يجعلون مع الله شريكا في الخلق ولا في الربوبية، لكنهم لم يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم.
قال ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة، ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
قال ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة، ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من هذا تعرف، أي من هذا التقرير الذي مضى بيانه، تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم ونوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة. فالأنبياء من أولهم إلى آخرهم بعثوا للدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ألا تعبدوا إلا الله. والقرآن مليء بالآيات التي فيها تقرير هذا الأمر.
نعم.
قال رحمه الله: وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد، وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار، ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، ربوبية السماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها، وأنهم لا يدعون مع الله أحدا.
قال: وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد، وهي في الأصل، أي هذه الأحجار، صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها. هذا بداية الشرك واتخاذ الأصنام، كما جاء في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى أقوامهم وقال: اجعلوا لهم تماثيل وأحجارا تنحت على هيئتهم وعلى صورتهم، لأن هؤلاء رجال صالحون اجتهدوا في العبادة ونالوا محبة الناس. قال: اجعلوا لهم تماثيل أحجارا تنحتونها على صورتهم، بحيث كل ما ترون هذه التماثيل التي على صور أولئك تذكرونهم، ويكون في ذلك تسلية لكم وذكريات، كل مرة ترون هذه الأصنام تذكرون هؤلاء الصالحين، أما فقط تدفنونهم وتنسونهم هذا ما يليق ولا يصلح. ضعوا لهم تماثيل على صورتهم من باب الذكرى حتى ما تنسون هؤلاء الصالحين، حتى تبقى ذكرياتهم عالقة في الأذهان، كل مرة ترون هذه الصور تذكرونهم. فراقت لهم الفكرة وجعلوا هذه التماثيل بهذا القصد، تسلية وذكرى لهؤلاء الصالحين. ثم جاء للجيل الذي بعدهم، لأن الشيطان في الإغواء يعمل بخطوات ولو بعيدة، ربما يضع في البيت بدايات يقصد بها الجيل الآتي أو الذي بعده، وهو في الإضلال نفسه طويل، يعمل ويخطط ويمكر ويدبر، ليس فقط لإضلال من أمامه أو من عنده، بل لأجيال لم تأتي بعد، يخطط لهدم أديانهم وعقائدهم وعباداتهم. ولهذا يجب أن ينتبه هنا، بعض الناس قد يفعل بعض البدايات الخاطئة ويقول الحمد لله أنا فاهم الأمر ولا تضرني. إن كنت تظن هذا الظن فما الذي يدريك أنها تهدم عقائد أجيال من أبنائك وأحفادك، وتكون أنت الذي بدأت لهم بداية الشر وأوقدت فتيلة الفساد وجنيت عليهم أعظم جناية، وتكون استجبت لمكر الشيطان في إضلال أجيال قادمة من أبنائك وأحفادك. فالشيطان قد يأتي بالأمر ويطرح الفكرة ويكون يقصد بها أجيالا ولو بعيدة، فجاء الأجيال التي بعد وكان نسي العلم وقال إن أقوامكم أو آباءكم وأجدادكم لم يضعوا هذه التماثيل إلا لأنهم إذا استغاثوا بها أغيثوا، وإذا استنزلوا بها المطر نزل، وإذا وإذا، فبدأوا يعبدونهم من دون الله ويصرفون لهم أنواع العبادات. في البداية صوروا صورا تسلية وذكرا، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، لما طال عليهم الأمد يعني طال الزمان وابتعدوا عن العلم عبدوهم من دون الله، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار، يعني لم يقتصروا على تلك التماثيل بل بدأت تكثر الأحجار التي تعبد. وأصبح الواحد عندما يرى في طريقه حجرا جميلا يعجبه منظره يحمله معه معبودا له، يحمله معه معبودا له، ما أن يرى في طريقه حجر جميل المنظر إلا ويحمله معه ويعبده ويدعوه ويتمسح به، وإذا كان عنده ذبيحة ذبحها له متقربا إليه. عقول ضائعة تائهة إلى أبعد حد. ومن غرائب هؤلاء ما ذكر عن بعضهم أنهم كانوا في طريق ومعهم حجر يعبدونه كلما نزلوا، فنزلوا مرة في مكان ففقدوا الحجر الذي يعبدونه فقدوه، فنادى منادي في هؤلاء يا قوم إنا قد فقدنا ربكم، يا قوم إنا فقدنا ربكم فالتمسوا، ابحثوا عن الرب الضائع، إنا فقدنا ربكم فالتمسوا ابحثوا عنه. يقول فتفرقنا في الأودية والأشجار نبحث عن الرب. يقول وبين نحن كذلك وإذا مناد ينادي يا قوم إنا وجدنا ربكم أو شبهه، إنا وجدنا ربكم أو شبهه، يعني وجدوا حجر يشبه الحجر الأول الذي كانوا معهم فحملوه وقالوا إنا وجدنا ربكم أو شبهه، وجاءوا يتهافتون عليه ويعبدونه. فطال الأمد فعبدوا الأحجار، عبدوا الأطعمة، التمر، يأتي الواحد بالتمر ويصنعه على هيئة صنم ويعبده، وإذا جاء أكل معبوده، إذا جاء أكل معبوده، أصبحوا بهذه الحال البئيسة التائية بإغواء الشيطان وإضلاله وصده لهم عن دين الله وتوحيده. وتبعث إليهم الرسل لدعوتهم إلى التوحيد الحق ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وين الجنون؟ أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، الجنون والضياع والخبل وفساد العقول في عبادة أحجار وأشجار وأشياء لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، يخضع لها هؤلاء ويذلون ويبكون عندها وتسيل الدموع ويرجون ويطمعون، هذا الخبل وهذا هو الضياع. يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ويقولون إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يعني هذا الاعتقاد الذي هو في غاية الفساد يتواصى بعضهم مع بعض بالصبر عليه والثبات عليه والمحافظة عليه وعدم التغيير، ومن خرج عن هذا الاعتقاد قالوا صابئ وقالوا ضال وقالوا مجنون إلى غير ذلك من الألقاب التي تصدر منهم. قال ومنهم من يعبد المسيح عيسى بن مريم، ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد. الذين عبدوا غير الله تنوعت عندهم المعبودات، منهم من عبد الملائكة، منهم من عبد الأنبياء، منهم من عبد الأولياء، منهم من عبد الأحجار، منهم من عبد الأشجار، منهم من عبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر والجبال، تنوعت معبوداتهم. وكل ذلك شرك أيا كان ذلك المتخذ معبودا من دون الله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي كائن من كان، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا شجر ولا حجر ولا غير ذلك. العبادة حق لله سبحانه وتعالى. قال فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، بربوبيته للسماوات والأرض. بعث عليه الصلاة والسلام لدعوتهم إلى ذلك كما أفردوه بالعبادة، كما أفردوه بالربوبية أن يفردوه بالعبادة. شاهد ذلك قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. قال وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله، معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها، وأن لا يدعو مع الله أحدا، أي بهذا بعث الأنبياء. وقال تعالى نعم،
وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي من شرط الصدق في الإيمان بالله أن لا يتوكلوا إلا عليه ويفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه، كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغاثة. وأمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد. ولا يصدق قائل هذه إلا إذا أفرد العبادة لله، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد، وهو معنى قوله تعالى فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. لما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره، ولا تتقوا إلا الله ولا تتقوا غيره كما في الكشاف.
قال وقال تعالى له، أي الله سبحانه وتعالى، دعوة الحق. له دعوة الحق، أي هو وحده سبحانه وتعالى الذي يدعى ويلتجأ إليه ويستغاث به ويطلب منه ويتوكل عليه. له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه، أي أيا كان هذا الدون، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، لأنهم لا يملكون، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي من شرط الصدق في الإيمان بالله ألا يتوكل إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. عندي والاستغفار عندكم والاستغاثة، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. والتوكل عبادة قلبية، وهي اعتماد القلب على الله وتفويضه إليه وثقته به سبحانه. وأمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد في فاتحة الكتاب، وتقديم العامل على المعمول يفيد الحصر كما سيأتي عند المصنف، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، هذا معنى إياك نعبد، وهو عهد وميثاق من العبد يلتزمه. إياك نعبد أي أعبدك يا الله ولا أعبد غيرك، وإياك نستعين أي يستعين بك يا الله ولا أستعين بغيرك. ثم تجد من الناس من يقرأ هذه الآيات وبعد قراءته لها يقول مدد يا فلان، أدركني يا فلان، أين عهدك مع الله؟ إياك نعبد وإياك نستعين، وأنت تلتجئ إلى غيره طالبا منه المدد، طالبا أن يدركك. قال ولا يصدق قائل هذا، يعني قال إياك نعبد، وكذلك قائل لا إله إلا الله، لا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد الله بالعبادة، وإلا كان فعاله ناقض لقوله، وإلا كان فعله ناقضا لقوله، لا يصدق إلا إذا أفرد الله بالعبادة، وإلا كان كاذبا، وإلا كان كاذبا، أي كاذبا في قوله إياك نعبد، لأنه لم يحقق العبودية لله مخلصا، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، منهيا عن أن يقول هذه الكلمة. قال الوالد حفظه الله متعقبا تعبير المصنف بهذا فيه نظر، يعني بقوله منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، قال تعبير المصنف بهذا فيه نظر، لأنه لا ينهى عن قول هذه الكلمة، وإنما ينهى أن يضاف إليها عبادة غير الله معه، لا ينهى عن كلمة التوحيد أو عن قول إياك نعبد، وإنما ينهى عن الشرك الذي ينقض هذه الكلمة، لا يقال له لا تقل إياك نعبد، وإنما يقال له لا تشرك بالله، لا تجعل مع الله الأنداد والشركاء، فإن هذا ينقض قولك إياك نعبد وينقض قولك لا إله إلا الله. قال المصنف إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد، نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد، هذا معنى إياك نعبد، وهو معنى قوله فإياي فاعبدون وإياي فاتقون، هذا كله من أساليب الحصر، لما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. قوله إياك نعبد أصلها نعبدك يا الله، فقدم المعمول على العامل فأفاد الحصر، فإياي فاعبدون أي اعبدوا الله، فقدم العامل المعمول فأفاد الحصر، قال فإياي فاعبدون. قال لما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره، ولا تتقوا إلا الله ولا تتقوا غيره. نعم.
قال رحمه الله فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجوء إلى الله تعالى والنذر والنحر لله له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله.
هنا يوضح رحمه الله ويبين أن التوحيد لا يكون إلا بإفراد العبادة إلا بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادات كلها. التوحيد لا يكون إلا بإفراد الله بالعبادات كلها. فمثلا لو أن شخصا أفرد الله بالصلاة وبالصيام وبالحج وبغير ذلك من أنواع العبادات لكنه دعا مع الله غيره، ماذا يكون الآن؟ دعا مع الله غيره، يعني يصلي لله وحده ويصوم لله وحده ويذبح لله وحده، لكنه في الدعاء يدعو مع الله غيره ويصرف شيئا من دعائه لغير الله، ماذا يكون هذا الرجل وماذا تكون حاله؟ انتقل من التوحيد إلى الشرك، لأنه بمجرد صرف أي عبادة من العبادات لغير الله ينتقل الإنسان من التوحيد إلى الشرك. ولو أشركوا لحبط ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سمى من يدعو غيره كافرا مشركا بالله. فهنا يبين رحمه الله أن التوحيد لا يكون إلا بإفراد الله بجميع أنواع العبادات، بأن يكون الدعاء كله لله، النداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله، الاستغاثة والاستعانة بالله، اللجوء والنذر والنحر كل ذلك لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير، التجرد عن الثياب عن المخيط، يلبس الإنسان إزارا ورداء أبيضين هذا تقرب لله، حلق الرأس تقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو تقصيره، كل هذه عبادات لا يكون العبد موحدا إلا إذا أفرد الله سبحانه وتعالى بكل عباداته. نعم.
قال ومن فعل ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا،
ملكا
سواء كان ملك ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع من
وصار العابد
بهذه العبادة بهذه العبادة
نعم
وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله، وإن أقر بالله وعبده فإن إقرار المشركين بالله تعالى وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة، فالله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل الله عملا شورك فيه غيره ولا يؤمن به من عبد معه غيره.
ثم قال في ختام هذا الفصل ومن فعل شيئا من ذلك، أي من تلك العبادات لمخلوق، من فعل شيئا أي من تلك العبادات لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره، من فعل شيئا من العبادات لحي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابده، لأنهم اتخذوه إلها، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، فالعبادة حق لله لا يجوز أن تصرف لغيره كائنا من كان، العبادة حق لله سبحانه وتعالى على عباده. وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله، وإن أقر بالله وعبده، وإن أقر بالله خالقا رازقا وعبده صرف له أنواع العبادة وإن أقر بالله وعبده، فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك، لأنهم لم يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة، فالله أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل عملا شورك فيه غيره، ولا يؤمن به من عبد معه غيره. قوله لا يقبل عملا شورك فيه غيره كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقوله ولا يؤمن به من عبد معه غيره، لأن عبادة غير الله سبحانه وتعالى محبطة للأعمال، مبطلة لها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول هل الدعوة إلى التوحيد ينظر فيها إلى حال المدعو كجهله بالأسماء والصفات ونحوه؟
الدعوة إلى التوحيد بها يبدأ، بها يبدأ، لكن النظر إلى حال المدعو يكون من أجل طريقة الدعوة وطريقة تقرير التوحيد وإزالة الشبهة التي تكون عنده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، وهذا أخذ منه أهل العلم أهمية معرفة الداعي بحال المدعو، وإلا فإن الجميع يبدأون بالدعوة إلى التوحيد. قال فليكن، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل الفرد من أسماء الله تعالى؟
الفرد ليس من أسماء الله، من أسمائه الأحد، ومن أسمائه تبارك وتعالى الواحد. والفرد يخبر عن الله به، الفرد أي الذي تفرد، معنى الفرد أي الذي تفرد بالجلال والكمال والكمال والعظمة سبحانه وتعالى، لكنه لم يأتي ما يدل، لم يأتي في القرآن والسنة فيما أعلم ما يدل على أنه من أسماء الله. نعم.
يقول ما الفرق بين الإخلاص والصدق؟
ما الفرق
بين الإخلاص والصدق؟
الإخلاص والصدق كلاهما أعمال تعبدية يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى، بل لا يقبل الدين إلا بالإخلاص والصدق. في لا إله إلا الله لا بد أن يقولها مخلصا صادقا، وفي جميع عباداته وقرباته يجب أن يأتي بها مخلصا صادقا. والإخلاص يعرف بنفي ضده، الإخلاص ينافي الشرك والرياء، والصدق ينافي الكذب. فالمخلص الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، والصادق الذي يكون في عبادته وإقباله على الله صادقا مع الله وصادقا في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص فيه إفراد النية، والصدق فيه اجتماع الهمة، والصدق فيه اجتماع الهمة وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيكون مخلصا لله ومجتمع قلبه على الإقبال على الله، ومجتمع قلبه على الإقبال على الله سبحانه وتعالى صادقا معه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نبين للذين وقعوا بالشرك بزعمهم وهم يقولون أنها تقربهم إلى الله عز وجل؟
أعد.
يقول: كيف نبين للذين وقعوا بالشرك بزعمهم أنها تقربهم إلى الله؟
هؤلاء يبين لهم بمثل هذه الحجج الذي قرأناها الآن عند المصنف رحمه الله، فيه بيان شافي وعلاج نافع وحجج بينة وضحها المصنف رحمه الله تعالى، منها تقريره رحمه الله أن هذا التقرب واتخاذ الشفعاء والوسطاء هو فعل المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وأيضا يكون بيان ذلك بإيضاح لا إله إلا الله التي لا يحسن فهمها من يتخذ الأنداد التي تقربه بزعمه إلى الله وتكون له شفيعا عند الله سبحانه وتعالى، وببيان أن العبادة حق لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وبيان أن الدعاء عبادة والعبادة حق لله سبحانه وتعالى، وتلاوة الآيات في هذا المعنى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ونظائرها من الآيات. فإذا بينت له هذه المعاني بالرفق واللين وحسن البيان وكتب الله سبحانه وتعالى له الهداية اهتدى. والمهم أن يجتهد الداعي في بيان الحق وتقريره بالحجج والدلائل مع الرفق بالمدعو، وأما الهداية بيد الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لكن المهم أن يجتهد الإنسان بإقامة الحجة وبيان الدليل والرفق بالمدعو، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له هداية. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم من يعتقد إذا اعتقد شخص جواز صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله مع أنه لا يصرف؟
الاعتقاد وحده، اعتقاد جواز صرف العبادة لغير الله، الاعتقاد وحده كفر بالله سبحانه وتعالى، ناقض للإيمان، لأنه لا يصح الإيمان إلا باعتقاد أن الله هو المعبود بحق، بل هذا أساس يبنى عليه الدين. فمن اعتقد أن غير الله يستحق من العبادة شيئا وإن لم يعبده يكون كافرا، وإن لم يعبده يكون كافرا. ومن اعتقد حل الزنا، ومن اعتقد حل الزنا وإباحته مع علمه بحرمته بالأدلة يكون كافرا وإن لم يزني. ومن زنى معتقدا حرمة الزنا يفعل ذلك عصيانا لا يكفر، لا يكون بذلك كافرا، لكن من اعتقد حل الزنا وإن لم يزني في حياته قط يكون بهذا الاعتقاد كافرا. الاعتقاد هو الأساس الذي يبنى عليه الدين. فمن اعتقد أن غير الله يستحق أن تصرف له العبادة وإن لم يصرفها له يكون بذلك كافرا بالله العظيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.